السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إني أحبها. وكنا في الحلقات الماضية تحدثنا عما تقدمه سورة الإخلاص لمحبيها، ويمكن إحنا مر بينا قرابة 10 حلقات. ال10 حلقات دول إحنا كنا بنتكلم فيها عن أهمية سورة الإخلاص، وبنتكلم فيها عن حتمية، مش بس أهمية، حتمية العناية بها والاحتفاء بها، ونحن نقدرها حق قدرها ونوفيها حقها. وحد يقول لي يعني انت خدت تقريبا تلت البرنامج في كلام عن القصة دي؟ ايوة، لان الحقيقة ان مسألة نعمل ايه مع سورة الاخلاص، ايه واجبنا تجاهها، ازاي ممكن نتفهمها، ازاي ممكن نتدبرها، ازاي ممكن نعمل بيها، هو حاجة مهمة فعلا، ويمكن تكون محتاجة لورشات عملية اكثر من حاجتها يعني لمحاضرات سريعة كده، ممكن تكون محتاجة لبرضو جلسات تطبيقية أكتر. لكن أنا في الحقيقة في همي الأكبر أن أنا أشير إشارات وألمح إلماحات، وأن أنا أحاول على قد ما أقدر أحط حضراتكم على القضبان أو على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتعامل مع سورة الإخلاص. لكن دايما بقول أن هي مش نهاية رحلة، هي بداية رحلة نطمع فيها إن شاء الله نحن نكون فعلا ممن أحب هذه السورة حق الحب، ويعني حرص عليها حق الحرص، وقام بحقوقها وكان من أهلها، فيكتب الله عز وجل لنا ما كتبه لأهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك لو إحنا حبينا نفكر كده في خريطة عامة نحطها لإن إحنا نقدرها حق قدرها، أو إن إحنا نأتي بلوازم حبها، او ان احنا نوفيه حقوقها، فممكن نقول ببساطة ان احنا حلمنا الاكبر ان احنا نكون من اهلها، نكون من اهل سورة الاخلاص. طيب، زي الصحابين اللي ذكرناهما، زي النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهما، عايزين نكون من اهل سورة الاخلاص. ازاي نكون من اهل سورة الاخلاص؟ طيب، اهل السورة هم الناس الحريصين على العمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن يوم القيامة واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ده في صحيح مسلم. وسيدنا الإمام ابن القيم بيقول في زاد المعاد: وأهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. بناء على الكلام ده، إحنا عشان ندخل بستان أهل سورة الإخلاص إحنا محتاجين نعمل بيها، محتاجين نعمل بالسورة. طيب، والعمل ده مش هيجي بدون فهم وتدبر. يبقى عشان العمل يبقى في أكمل صورة يكون إيمان، يعني الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق التلاوة هو الإيمان بالآيات أو الإيمان بالصورة. طيب، وحق التلاوة ده اللي هو إيه؟ نقل الطبري ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على إن حق التلاوة هو حق الاتباع، يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه. بناء على هذا الكلام إن شاء الله، عشان يحصل حق التلاوة أو حق الاتباع أو الإيمان بالآيات، نحتاج نحن نكون تفهمناها بشكل كويس جدا، ونكون تدبرناها كمان عشان يحصل اللي احنا ننشده. وبذلك لو نجحنا إن شاء الله إن احنا نحقق الكلام ده، هذه العناية بمعاني سورة الإخلاص من ناحية الفهم والتدبر والعمل، أو من ناحية حق الاتباع أو حق التلاوة والإيمان بها، يرجى إن شاء الله أن احنا نكون من أهلها، لكن من الدرجة الثالثة، من أقل الدرجات، الدرجة الثالثة اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة، لما قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة ده في رواية البخاري، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. طبعا في حاجات في النص احنا تركناها، بس انا بأكد على موطن الشاهد من الحديث. بناء عليه دي كده درجة اسمها درجة التمرة. عايزين نرتقي شوية فنعتني بمبانيها. نعتني بمبانيها من ناحية ايه؟ من ناحية بقى ضبطها جي يعني جيدا من ناحية التجويد، ومن ناحية برضو استظهارها بصورة جيدة، والحمد لله يمكن اغلبنا حفظها، ومن ناحية الاكثار من تلاوتها بقى في مواطن كثيرة. طيب نريد ان شاء الله ربنا منا نرتقي كمان درجة فوق دي. بدي كانت درجة رقم 3 اللي هي التمرة، درجة الاترجة هي درجة رقم 2 اللي يقرأ القرآن ويعمل به مع الإقراء ومع العمل. طيب والدرجة الأعلى بقى اللي هي درجة خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني تعلم المعاني والمباني، وعلم المعاني والمباني وعمل به بهذه المعاني، أو الرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وابن القيم نقل إجماع السلف على أنه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. بناء على الكلام اللي عدى كله، احنا حلمنا نكون يعني فيما يتعلق بالسورة دي نكون من أهلها من الدرجة الأولى، اللي هم وصفهم خيركم في السنة أو وصفهم في القرآن رباني. وده هيستلزم ان احنا ناخد الخطوات التالية. يمكن احنا الحمد لله معانا المباني ومعانا الإقراء، تقريبا كلنا حافظين السورة وبنرددها، وممكن ما نكونش عندنا مشاكل في تجويدها كمان. قل هو الله أحد، الله الصمد، ما حدش بيقول الصمد، يعني الحمد لله رب العالمين لحد كبير ما يتعلق بالإقراء خلصان. اللي محتاجين نهتم بيه جدا ما يتعلق بقى بالإيه، بالمعاني أو الإيمان. عايزين نتفهم السورة دي، عايزين نتدبرها، عايزين نشوف إزاي إحنا نعمل بيها. وبكده إن شاء الله ندخل في بستان أهلها بإذن الله، وبرضه نلمح إلماحة ونشير إشارة لمسألة تعليمها والعناية بتعليمها والدعوة إلى ما دعت إليه وبثها بين الناس وحضهم على العناية بها. وبرضه محتاجين نقعد نركز شوية في أهلها، مين أهلها بالضبط. تمام؟ طيب ده كده باختصار كأنه أشبه بخريطة للانتفاع بسورة الإخلاص أو للقيام بحقوق سورة الإخلاص، أو إن احنا نقدرها حق قدرها. هو أشبه بخريطة. ممكن نقول بشكل تاني إن حقوق سورة الإخلاص علينا، ممكن نقول إنها إن احنا نكثر من تلاوتها ونكثر من استماعها، نحن نضبطها ونجودها، نحن نحفظها نستظهرها. ويمكن كل دول يخصوا المباني إلى حد كبير، إن احنا نتفهمها جيدا من خلال كلام المفسرين، إن احنا نحدد الوصايا العملية اللي احنا ينبغي علينا إن احنا نقوم بيها، إن احنا نتدبرها، إن كمان نتبعها بصور الاتباع كلها من مسارعة بالتطبيق لتحكيم لتداوي لتعظيم كمان، إن احنا كمان ندعو إلى ما دعت إليه، وان احنا نعلمها نعلم بنيها ومعانيها لغيرها لغيرنا. ودي يعني حقوق استقرائيه كده لاغلب ايات وسور القران الكريم. احنا هنحاول في الحلقات المتبقيه ان شاء الله نتناول الحاجات دي كلها، نتناول بقى ازاي يتم ده وازاي يتم ده. في حاجات طبعا مش هنقف عندها كتير زي الاكثار من تلاوتها، انه واضح ان احنا محتاجين نكثر من تلاوتها في المواطن، وخصوصا في المواطن المشروعه. يعني في عندنا اكثر من التلاوه مطلق ومقيد، فالمطلق ده اللي هو نقرأها في كل وقت، يعني في الذهاب وفي المجيء وفي الجلوس وفي غيره نكثر من قراءتها، ده من ناحية المطلق. ومن ناحية المقيد، المواطن اللي ورد فيها قراءة سورة الإخلاص احنا نكون حريصين على قراءة سورة الإخلاص. طيب وفي حاجات يمكن تاخد معانا وقت شوية، زي مسألة الفهم فهمها، وزي مسألة تدبرها، وزي مسألة الخطة التشغيلية لاتباعها او للعمل بما جاء فيها. يمكن إلى حد ما إحنا دلوقتي يعني عارفين سورة الإخلاص مهمة وعندنا بعض المعلومات المتعلقة بها، لكن إحنا عايزين ندخل بصورة أعمق شوية في سورة الإخلاص، نحاول نتفهمها كويس، نعرف معاني الكلمات اللي جاءت فيها والمفردات اللي جاءت فيها، نشوف البناء بتاعها هو شكله إيه بالضبط، نشوف مقصدها الرئيس، وصيتها الرئيسية بتقول لنا إيه بالضبط، إيه الرسائل التي تريد سورة الإخلاص أن توصلها إلينا. عايزين يعني ننظر للصورة كده ونتلقاها زي ما كان الحسن بيقول: لأن من كان قبلكم فاقوه أن القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. يعني عايزين يعني نتلقاها بالشكل ده، نتلقاها للتنفيذ، نتلقاها علما وعملا، نتلقاها كما كان الصحابة يتلقون كلام الله سبحانه وبحمده. طيب وبناء عليه الإكثار من التلاوة، يعني اتكلمنا فيه الاكثر من الاستماع، مش محتاجين نوصي عليه. الضبط او التجويد حاجه مهمه، والحفظ او الاستظهار حاجه مهمه جدا. وكنا احنا في الترتيب عندنا بنقول ان حفظ الدرايه ثم حفظ الرعايه ثم حفظ الروايه، وده اللي بنسميه الايمان قبل القران، الدرايه والرعايه قبل الروايه. الدرايه والرعايه تخص المعاني، والروايه تخص المباني. الدرايه نقصد بيها الفهم، يعني من درى، والرعاية مراعاة الكلام ده وتنفيذ الكلام ده والعمل به. الرواية نقصد بها ما يتعلق بالألفاظ من ضبط وغيرها. فبناء عليه احنا دي الخطوات اللي هنمشي عليها، ان احنا نحاول نتفهم السور تمام، ونتفهمها في دوائر فهم، نحاول نشوف ازاي نتدبرها، ازاي احنا نعمل بيها. وبعد كده ان شاء الله نأكد على مسألة استظهارها بدقة يعني وفي اكمل صورة ممكنة. وكمان هنفهم ان احنا واجبنا مش هيقف بس عند مجرد ان احنا فهمنا الكلام ده وتدبرناه وعملنا به تمام. طيب نبدأ على بركة الله الكلام عن مسألة فهم سورة الإخلاص. عايزين نفهم سورة الإخلاص، واحنا دايما عندنا بنقول في مشروعنا مشروع القرآن علم وعمل، بنقول ان دوائر الفهم للنص القرآني هي 4 دوائر. تاني، دوائر الفهم للنص القرآني كان دائرة 4 دوائر. طيب هنيجي كده من بره لجوه. الدائرة الأولى احنا بنسميها دائرة المعنى الإجمالي أو المعنى الجملي. خلاص، معنى إجمالي من بره كده بنعرف إجمالا كده بتتكلم إيه عن إيه السورة دي. طيب هنحب نتعمق شوية دائرة جواها، هنقول دائرة المفردات والتراكيب، يعني كلمة الصمد، كلمة أحد، كلمة لم يكن له كفوا أحد، المفردات والتراكيب. هنتعمق جوه أكتر، ندخل جوه أكتر، هيبقى فيه دائرة اللطائف والنكات والاستنباطات، يعني السياقات، السباقات، اللحقات اللي احنا يعني بنقول عليها حاجة أكثر تخصصا يعني، ودي أنا ما ينفعش أنا وأنت نقولها من دماغنا، في الغالب بيبقى كلام العلماء يعني احنا بننقله في الباب ده. طيب الدائرة الأكثر عمقا يعني هي دائرة المعنى الذي جاءت به السورة أو جاءت به الآية في السياق القرآني العام، أو نسميه الآيات والسور المعاونة. يا ترى المعنى اللي جاء في سورة الإخلاص هل في آيات أخرى تعين عليه، في نصوص أخرى من نصوص السنة تعين عليه ولا لا؟ تمام كده. طيب فدي دوائر الفهم الأربعة. بيسبق دوائر الفهم الأربعة دي، أو لعله يدخل في الدائرة الأولى اللي هي من برة، ما نسميه بالنظرة العامة كده، أو النظرة الأولى، أو الانطباع لو صح التعبير عن السورة، النظرة العامة أو النظرة الأولى أو الانطباع عن السورة. إحنا محتاجين إيه عشان نروح لمسألة العمل والاتباع وما ينبغي علينا القيام به؟ في الحقيقة اللي إحنا محتاجين له بصورة أساسية هو الدائرة اللي بره، اللي هي دائرة المعنى الإجمالي. يعني ممكن الدوائر اللي بعد كده هي طبعا مهمة، لكن هي مش في أهمية الدائرة الأولى بتاع المعنى الإجمالي. أنا يكفيني أن أعرف المعنى الإجمالي لمراد الله سبحانه وتعالى مني في السورة دي اللي ربنا قاله لي بالضبط. بعرف يعني يقول هو الله أحد، يعني أحد، يعني الصمد، يعني لم يلد. أنا أعرف الكلام ده إجمالا كده. ممكن من يعني بعد كده أنا أتخطى الكلام ده للتدبر، أشوف بقى إزاي أتدبر الكلام ده، وبعد كده أتخطاه للإيه؟ للعمل، مفيش مشكلة. فدائرة المعنى الإجمالي هي الدائرة الأهم على الإطلاق، ويليها بقية الدوائر الأخرى. احنا هنحاول الحقيقة في برنامجنا ان احنا يعني نمر على الدوائر الأخرى، ممكن ما نوقفش عندها كتير، لكن هنمر عليها مرورا سريعا، لأنه هيكون إن شاء الله عامل مساعد بإذن الله رب العالمين في فهم السورة فهما جيدا، وفي تدبرها إن شاء الله بعد ذلك، وفي العمل بما أوصت به. ولذلك بناء عليه مش هنقف عند مسألة المعنى الإجمالي بس في الطرح، علشان كده إن شاء الله رب العالمين هنبدأ بالانطباع العام، وبعد الانطباع العام ندخل على المعنى الإجمالي وما يليه من الدوائر. ودي حاجة مهمة جدا، وهنكتشف إن شاء الله احنا نتكلم إن البعض ممكن ما يكونش يعرف معنى الكلمة دي، أو معنى الكلمة دي على أهميتها وعلى كثرة تكرارها، وأمر الحقيقة ربما المرء يستحي منه، لأن نجد في أمور الدنيا يعني صعب أن الإنسان ما يكونش حاجة أساسية في شغله أو مهمة في دراسته ما يعرفهاش. فإن العجيب أن سورة بنرددها العدد الكبير ده من الترداد حاضرة في حياتنا، الحضور ده في أورادنا وفي أذكارنا وفي صلواتنا، وإحنا للأسف في كلمات حتى من كلماتها مش فاهمين معناها. فإن شاء الله رب العالمين نحاول نتناول ده في الحلقات القادمة. يا ترى إيه المعنى الإجمالي؟ إيه الانطباع العام؟ لو نظرنا لسورة الإخلاص نظرة كده أولية، إيه النظرة هتدينا إيه بالضبط؟ ده إن شاء الله اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.